اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واساله التوبة. ما زال الكلام في امكان واستحالة القسم الرابع. المصنف التزم بإحالة القسم الرابع خلافا للمحقق الرشدي اللي التزم بإمكان الوضع الخاص والموضوع له العام. إذا تصورت الجزئيات الأفراد هل يمكن الوضع للعام من نفس مجرد تصور المصادر؟ المصنف التزم بالإحالة ومحقق الرشدي قال بالإمكان وعدم الاستحالة، والمصنف إنما التزم بالاستحالة كما تقدم باعتبار أن الخاص ليس وجها من وجوه العام. فلو أريد الوضع للعام فكان العام مجهولا مطلقا، ولا يجوز الحكم على المجهول المطلق. العام لا متصور بنفسه ولا متصور بوجهه، فلا يمكن الوضع للعام. ليش؟ لأن الخاص صحيح إحنا تصورنا الخاص، لكن بالتالي ما تصورنا العام. العام ليس متصورا والخاص ليس وجها من وجوه العام، باعتبار أن الخاص يشتمل على خصوصية، هاي الخصوصية كما تمنع من حكاية فرد عن فرد هي تمنع عن حكاية الفرد للعام بالبيان المتقدم، ولا نعيد. قد يستشكل هذا، قدم الإشكال، قد يستشكل في جانب المحقق الرشدي أن الخاص بالتحليل مشتمل على العام والخصوصيات. إحنا إذا افترضنا تصورنا الخاص، تصورنا المصادر، في الحقيقة سنتصور ضمنا العام، فيكون العام متصور ضمن تصورنا للخاص، وحينئذ لا مانع من الوضع للعام. هكذا قد يشكل، وأجاب المصنف بأن هذا الكلام وإن كان تاما وصحيحا لكن هذا بالحقيقة راح يخرجنا عن محل الكلام، يخرجنا عن القسم الرابع ويدخلنا في القسم الثاني اللي عادة يذكر ثاني للمصنف في عبارة ذكر ثالثا، يعني الوضع العام والموضوع له عام. إذا تصورنا الخاص وبسبب الخاص تصورنا العام ووضعنا للعام، هذا سيكون من قبيل الوضع العام والموضوع له العام، لأن لحاظ العام وتصور العام، لحاظ العام وتصور العام لا يشترط فيه أن يكون تصورا للعام ابتداء، فتارة يكون تصور للعام ابتداء وأخرى يكون تصور للعام بسبب تصور الخاص، وحينئذ راح نخرج عن محل الكلام وندخل في القسم اللي ذكر المصنف ثانيا في عبارة اللي احنا ذكرناه في التسلسل المعروف المشهور ثالثا. هذا إشكال المصنف وجوابه. شوفوا شيخنا المصنف في عبارة ذكر الوضع العام والموضوع له، أولا ذكر الوضع العام والموضوع له العام في عبارة إما أن يكون عاما فيوضع له للعام، يعني الأول، نعم، وإما للعام وإما لأفراده. هذا القسم الثاني. عادة كما احنا بالبحث ذكرنا الخاص، خاص هذا ذكرناه قسم ثاني، هو ذكر قسم ثالث فقط، هذا الاختلاف بالترتيب، يعني بناء على ترتيب الشيخ المظفر. واحنا قلنا هاي الاقسام لابد ان تحفظ بالترتيب. المصنف لاجل ضغط العباره وسبك العباره هو قدم الثالث جعله ثانيا والثاني جعله ثالثا، فقط حتى يختصر العباره، لان قال ثم الملحوظ حال الوضع، وهذا كان ينبغي ان انبه عليه من قرين العباره. اما ان يكون معنى عاما، نشوف العباره ثم ان الملحوظ حال الوضع، اما ان يكون معنى عاما فيوضع اللفظ له، يعني الوضع العام والموضوع له وهو العام، هذا ماكو خلاف بينه وبين الشيخ المظفر وما مر علينا سابقا. فيوضع اللفظ له يعني للعام تارة ولأفراده ومصادره أخرى، هذا يعني الوضع العام والموضوع له وهو الخاص. هذا قسم ثاني، لكن بالحقيقة اللي ذكروه قسم ثاني عادة الوضع الخاص والموضوع له الخاص، لكن المصنف حيث اختصر بالعبارة ما يريد يروح للخاص وبعدين يرجع للعام، ابتداء خلص يعني يريد يكمل ما يرتبط بتصور العام، يقول مرة احنا نتصور العام ونضع للعام ومرة نضع لأفراده حتى يفرغ من العام ثم يجي إلى الخاص، فقط يعني اختصار العبارة هو اللي دعاه إلى التقديم والتأخير. على أي حال هذا الإشكال وجواب الإشكال هو أننا يمكن لنا أن نتصور العام في ضمن تصور الخاص، جاوبنا عنه قلنا هذا خروج عن محل الكلام، هذا يدخلنا في القسم الأول اللي ذكره المصنف، يدخلنا في القسم الأول مو القسم الثاني، في القسم الأول. قد يقال أيضا هاي العبارة اللي ما أكملناها أمس، قد يقال تعقيبا على ما ذكر المصنف في الجواب، أكو سؤال؟ أكو سؤال إلى الآن حتى نذكر هذا الإشكال؟ القسم الأول، يدخلنا في القسم الأول، يعني احنا بقطع النظر عن التسميات مقصودنا من القسم الأول يعني الوضع العام والموضوع له هو العام. لا، احنا من خلال تصورنا للخاص، من خلال تحليلنا لطبيعة زيد، زيد مؤلف من الحيوان الناطق ومن الخصوصيات، نحلل حقيقة زيد فندرك الحيوان الناطق، ندرك الكلي، ندرك الكلي، فيكون إدراكنا للكلي بنفسه فراح يرجعنا للقسم الأول، واحنا قلنا لا شك في إمكان القسم الأول، كلامنا في إمكان القسم الرابع. قد يقال تعقيبا على جواب المصنف اللي الآن ذكره اللي قال أن تصورنا للخاص وتحليلنا لطبيعة الخاص اللي من خلال هي راح ندرك العام، هذا راح يخرجنا من القسم الرابع ويدخلنا في القسم الأول، يدخلنا في القسم الأول، فما راح يكون عندنا إلا الوضع العام والموضوع له العام. تعقيبا على ذلك هذا المستشكل يقول فلنجري نفس هذا الكلام في القسم الثاني اللي ذكر المصنف في عبارته. شنو القسم الثاني اللي ذكر المصنف في عبارته؟ الوضع العام والموضوع له خاص. زين، فيقول احنا حينما نتصور العام، هذا المستشكل يقول حينما نتصور العام احنا مو فرغنا من ان العام وجه من وجوه الخاص، المحقق الرشدي والمصنف الخصمان يلتزمان بأن العام وجه من وجوه الخاص. نعم المصنف ما قبل أن الخاص وجه من وجوه العام، لكن على أي حال لا شك ولا خلاف في أن العام وجه من وجوه الخاص، فإذا تصورنا العام بالقسم الثاني اللي ذكر المصنف، إذا تصورنا العام إحنا يمكن أن نتصور الخاص باعتبار أن العام وجه من وجوه الخاص، فراح يكون القسم الثاني اللي ذكر المصنف هو في الحقيقة داخل في القسم الثالث، فراح يكون من قبيل تصور الخاص والوضع للخاص، وبالنتيجة بناء على هذا وبناء على ما ذكر المصنف بالنتيجة ما عندنا غير قسمين، تصور العام والوضع للعام وتصور الخاص والوضع للخاص. هذا الإشكال إنما ذكر الخصم بناء على جواب المصنف اللي قال أن تصور الخاص اللي يسبب تصور العام هذا يخرجنا من محل الكلام ويدخلنا في القسم الأول، نقول له خلينا ننقل الكلام إلى ما ذكرته ثانيا، أنت مو قلت عندنا قسم اسمه تصور الخاص والوضع للعام، هذا فإذا تصورنا العام عفوا ونضع للخاص، إحنا إذا تصورنا العام، العام وجه من وجوه الخاص، فبالتالي راح نتصور الخاص ونضع على الخاص، وبالتالي بعد ما عندنا شيء اسمه قسم ثاني، ما عندنا بالحقيقة إلا قسمين، تصور العام والوضع للعام قول عنا قسم أول، وتصور الخاص والوضع للخاص قول عنا قسم ثاني، ما عندنا إلا قسمان ممكنان. هذا واضح؟ واضح. هذا جواب المصنف يقول فرق بين المقامين، هناك فرق بين ما ذكرناه في القسم الرابع اللي القسم الرابع هو تصور القسم الرابع تصور الخاص والوضع للعام هذا القسم الرابع المصنف ايش قال عنه؟ قال ان التصور الخاص بالتحليل هذا يسبب تصور العام، فراح يكون الوضع عام والموضوع له عام. اللي قال عنه قسم اول يقول صحيح ان تصور الخاص في المقام في محل كلامنا هو يؤدي الى تصور الخاص بنفسه، هاي بنفسه عزيزة، تصور الخاص عفوا هو يسبب تصور العام بنفسه. نمو عندنا قسم رابع ان تصور الخاص ونضع للعام، المصنف يقول تصور الخاص يؤدي الى تصور العام بنفسه، هاي بنفسه ضرورية فعلا، لان احنا كما يقول المصنف لان احنا حينما نحلل حقيقة الافراد، الافراد عبارة عن الطبيعة الكلية يعني الحيوان الناطق مثلا والخصوصيات، اذا حللنا هذين الجزئين التحليليين راح ندرك الطبيعة الحيوانية الناطقية بنفسها، راح تتصور بنفسها يعني بالكون الحيوانية الناطقية. هذا وين؟ هذا في القسم الرابع اللي احنا ذكرنا. اما في النقض اللي ذكر الخصم هذا الكلام لا يتم. النقض اللي ذكر الخصم في شنو؟ قال ان نتصور العام ونضع للخاص، الخاص وجه العام وجه من وجوه الخاص، فراح نتصور الخاص ونضع للخاص، راح يكون عندنا قسم ثاني. هذا اللي ذكر الخصم. يقول المصنف فرق بين المقامين، بالمقام الاول تصور الخاص يؤدي الى تصور العام بنفسه، اما العكس ليس صحيحا، تصور العام لا يكون مؤديا الى تصور الخاص بنفسه. صحيح سلمنا احنا وياك ان العام وجه من وجوه الخاص، لكن لا تقول ان تصور العام يعني تصور الخاص بنفسه، هاي بنفسه مو صحيحة. تصور الخاص بشنو؟ بوجه. العام وجه من وجوه الخاص، فما راح يكون عندنا وضع خاص والموضوع له هو خاص. ليش؟ لان احنا بالحقيقة ما تصورنا الخاص بنفسه، انما يكون الوضع خاصا والموضوع له هو خاصا اذا كان الخاص متصورا بنفسه، اما اذا كان متصور بوجهه كما في المقام بالعام يعني فلا يكون الوضع خاصا والموضوع له خاصا، وانما يكون الوضع عاما والموضوع له خاص. ليش العام لا يكون تصورا موجبا لتصور الخاص بنفسه؟ لوضوح ان الخاص يشتمل على خصوصيات، العام لا يفي بتلك الخصوصيات. يعني حينما نتصور الحيوان الناطق صحيح الحيوان الناطق وجه من وجوه زيد وعمر وبكر، لكن الحيوان الناطق لوحده لا يفي بخصوصيات زيد ولا يفي بخصوصيات عمر، فتصور العام لا يكون تصورا للخاص بنفسه، انما يكون تصورا للخاص بوجه، وبذلك راح يبقى عندنا تصور العام والوضع للخاص، فيكون الخاص متصورا بوجه لا بنفسه. ففرق بين المقامين، فرق بين ان نتصور العام من خلال تصور الخاص، وفرق بين ان نتصور الخاص من خلال تصور العام. بالحالة الاولى العام متصور بنفسه، وبالحالة الثانية الخاص متصور بوجه، فما راح يكون عندنا الوضع خاص والموضوع له خاص، وإنما راح يكون عندنا الوضع عام والموضوع له خاص، فكون نفرق بين المقامين. ثم المصنف يختم هاي المرحلة مرحلة الإمكان ببيان الوجه اللي على أساسه توهم المحقق الرشدي وربما المحقق الحائري والتزم بإمكان هذا القسم. يقول لعل التوهم نشأ من عدم التفريق بين المقامين، فإن العام إذا تصور، العام إذا تصور يعني الجماعة خلطوا بين مقامين، خلطوا بين كون الخاص سببا في تصور العام، هذا مقبول أو ما مقبول؟ الخاص سبب، هذا مقبول، الخاص سبب في تصور العام، هذا ممكن. احنا اذا تصورنا الخاص نتصور في ضمن العام، خلطوا بين كون الخاص سببا في تصور العام المقبول والممكن، وبين كون العام وجها من وجوه الخاص، وبين كون الخاص وجها من وجوه العام. هذا ما مقبول، ذكرنا أمس قلنا الخاص ليس وجها من وجوه العام. فإذا الخاص يمكن أن يكون سببا لتصور العام، لكن الخاص لا يكون وجها لتصور العام. فإذا تصورنا الخاص لوحده هذا لا يكون وجها من وجوه العام. نعم، إذا حللنا الخاص يمكن أن نتصور العام في ضمنه. واضح شيخنا؟ الأخير؟ أي يعني هو هذا، هم شنو اللي يدعوا على أساسه قالوا بالإمكان؟ قالوا الخاص وجه من وجوه العام، كما أن العام وجه من وجوه الخاص، بالعكس أيضا صحيح، الخاص وجه من وجوه العام. إحنا قلنا لا، العام وجه من وجوه الخاص كما تفيدون، لكن الخاص ليس وجها من وجوه العام، بينا أمس بما لا مزيد عليه، بينا قلنا الخاص مو وجه من وجوه العام، لأن الخاص مشتمل على خصوصيات، كما تميز عن الفرد الآخر تميز عن الكل، فالخاص ليس وجها من وجوه العام. هذا من قبله، كون الخاص وجها من وجوه العام هذا مو مقبول. المقبول شنو؟ المقبول أن الخاص بالتحليل يكون سببا لتصور العام، لكن التفت، إذا كان الخاص سببا لتصور العام هذا راح يكون شنو؟ راح يكون وضع عام والموضوع له عام، فيخرجنا عن محل الكلام. الجماعة حيث خلطوا بين كون الخاص سببا لتصور العام وبين كون الخاص ليس وجها من وجوه العام، وقالوا هم الخاص وجه من وجوه العام، خلطوا بين المقامين فقالوا بإمكان القسم الرابع. احنا نقول القسم الرابع لا يمكن ان تتصور الخاص لوحده وتغض النظر عن العام، لا يمكن ان تضع للعام. اما اذا لا حللت الخاص اللي بين يديك وبسبب تصور الخاص تصورت العام، هذا ممكن ولا محذور فيه، لكن هذا مو قسم رابع، هذا قسم اول. الوضع العام والموضوع له العام. الجماعة خلطوا بين كون الخاص سببا لتصور العام المقبول والواقع، وبين كون الخاص وجها من وجوه العام اللي هذا مو مقبول وممنوع. لأجل هذا الخلط هم قالوا بالإمكان. إحنا حيث التفتنا للتفريق بين الأمرين نقول بعدم الإمكان، الممكن يخرجنا عن محل الكلام، وما هو في محل الكلام غير ممكن، اللي يبقينا في محل الكلام هذا مو ممكن، والممكن يخرجنا عن محل الكلام ويدخلنا في القسم الأول. واضح شيخ؟ شوية نرجع بالعبارة. أكو سؤال؟ قال نعم. لا فارق بالتصورات، يعني أنا أتصور الخاص وأقطع النظر عن كل ما عدا الخاص، أتصور الخاص مو أجي أحلل طبيعة الخاص وأعزل الخصوصيات على جانب وأتصور العام بنفسه وأضع للعام بعد، هذا راح يصير وضع عام والموضوع له عام، لأن إحنا قلنا المعتبر في تصور المعنى الموضوع له أعم من أن يكون تصورا ابتداء أو بالتثبيت. يعني أنت سواء تصورت العام ابتداء حطيت نظرك إلى العام، أو لا تصورت الخاص ومن خلال انتقلت إلى العام بسببه وبواسطة انتقلت إلى العام، هذا على أي حال راح يكون تصور للعام. النحوان يكونان تصورا للعام، سواء تصورت العام بنفسه مباشرة أو بسبب تصور الخاص. أنت تصورت العام، لا تقول على تصورت الخاص فقط، تصورت العام في ظلم. المطلوب في القسم الرابع حتى يبقى كلامنا محصور في القسم الرابع أن نتصور الخاص فقط ونقطع النظر عن كل ما عداه، مو أننا نتصور الخاص ونحلله ومن خلال نافذة الخاص ننظر إلى العام. هذا تصور للعام ووضع للعام يدخلنا في القسم الأول. قال نعم ربما يوجب تصوره، تصور منه قلنا الخاص، يوجب شنو؟ يوجب تصور العام بنفسه. هاي بنفسه عزيز، يعني احنا راح نتصور العام. فاذا صورنا العام بنفسه ووضعنا للعام ايش راح يكون؟ راح يكون قسم اول. فانتوا راح تخرجون عن محل الكلام من القسم الرابع الى القسم الاول. فيوضع له، يوضع علما للعام، فيكون الوضع عاما كما كان الموضوع له هو عاما. هذا جواب الاشكال اللي يجي واحد يستشكل يقول ليش تقولون ان الخاص موجه من وجوه العام؟ احنا اذا حللنا طبيعه الخاص ما راح ننظر الى العام في ضمن التحليل. يجاوب المصنف يقول نعم هذا صحيح، لكن هذا عام بعام، يعني قسم اول واحنا نتحدث عن القسم الرابع. ثم هاي العباره اللي ما قريناها امس اشاره الى هذا التعقب والتعقيد اللي ذكره الخصم، يعني من جانب الخصم اللي قال انتوا اذا هيك تسوون اذا تحولون القسم الرابع بناء على هذا التسبيب تحولوه الى قسم اول عام بعام، احنا هم راح نحول لكم الخاص بعام نحوله الى شنو؟ خاص بخاص. هذا التصور العام والوضع للخاص، تصور العام والوضع للخاص اللي ذكر القسم الثاني في عبارته راح نحوله الى خاص بخاص، فما راح يبقى عندنا الا قسمين. المصنف يقول لا فرق بين المقامين. ليش فرق؟ يقول لان تصور الخاص هو تصور للعام بنفسه بالتحليل، لكن تصور العام هو ليس تصورا للخاص بنفسه. ليش؟ حتى اذا حللت ايش قد ما تحلل بالعام ما راح تلقى في ضمن العام الخاص بنفسه، راح تلقى وجه من وجوه الخاص. ففرق بين المقامين، ارجاعنا صحيح لكن ارجاعك اللي انت نقضت به ليس تاما. تصور العام لا يكون تصورا للخاص بنفسه، لان العام كما ذكرنا لا يفي بالخصوصيات الموجوده في ضمن الخاص. يقول وهذا بخلاف ما في الوضع العام والموضوع له في الخاص. هذا اللي ذكره في عبارته ثانيا، هذا القسم الثاني اللي ذكر المصنف في عبارته يقول هذا انت ما يمكن لك ان ترجعه الى الوضع الخاص والموضوع له وهو خاص. احنا يمكن ان نرجع القسم الرابع بالتحليل الى الوضع العام والموضوع له وهو عام، اما القسم الثاني الوضع العام والموضوع له وفي الخاص هذا ما يمكن لك ان ترجعه الى القسم الثالث الوضع الخاص والموضوع له هو خاص. وهذا بخلاف ما في الوضع العام والموضوع له الخاص، فإن الموضوع له يعني الأفراد، لأن احنا قاعد نقول والموضوع له هو خاص يعني نضع للأفراد، لا يكون متصورا إلا بوجهه وبعنوانه، يعني لا يكون متصورا بوجهه. ليش؟ لأن العام لا يفي بالخصوصيات أحسنتم اللي موجودة في ضمن الخاص. فإذا العام أقصى ما يمكن إلى أن يأخذ لنا صورة للخاص، أما أن يبين الخاص بثمان خصوصياته بنفسه هذا لا يفي العام به. قال فإن الموضوع له وهي الأفراد لا يكون متصورا إلا بوجهه وعنوانه وهو العام. وهو يعني منه الوجه والعنوان، احسنتم. شنو الوجه والعنوان؟ العام، لان العام وجه من وجوه الخاص. وفرق واضح، هذا من نائب بين المصنف منشئ توهم القوم. يقول لهم انتم لازم تفرقون بين كون العام متصورا بسبب الخاص وبين كون الخاص وجه من وجوه العام. الخاص مو وجه من وجوه العام. نعم الخاص سبب في تصور العام. كن فرقون بين المقامين. يقول وفرق واضح بين تصور الشيء بوجهه، يعني أن تجي تتصور العام من خلال تصور الخاص هذا ما مقبول. ليس أن الخاص ليس وجها من وجوه العام، وفرق واضح بين تصور الشيء بوجهه وتصوره بنفسه ولو كان بسبب تصور أمر آخر، بسبب تصور أمر آخر. وفرق واضح بين تصور الشيء بوجهه، هذا يعني يقصد المصنف تصور العام بالخاص، هذا ممنوع، الخاص ليس وجها من وجوه العام، هذا الممنوع. الموجود وين؟ الموجود في القسم الرابع اللي احنا منعناه، اللي على اساسه قلنا مستحيل هذا القسم. وبين تصوره بنفسه، يعني تصور الشيء بنفسه ولو كان بسبب تصور امر اخر، هذا اللي ذكروه القوم واللي على اساسه ادخلنا القسم الرابع في القسم الاول، بين أن تتصور العام بسبب تصور شيء آخر يكون ذاك الشيء الآخر سببا لتصور ذلك الشيء. يعني إذا طبقنا العام على عبارة المصنف يقول فرق واضح بين تصور العام بوجهه، تصور الشيء يعني العام هذا، وبين تصور العام بنفسه ولو كان بسبب تصور أمر آخر. من الأمر الآخر؟ الخاص. الخاص حينما نحلله تحليله وتصور الخاص راح يكون سبب لتصور العام، كون نفرق بين المقامين. الجماعة حيث لم يفرقوا بين المقامين وقعوا في الاشتباه وقالوا بإمكان القسم الرابع. واضح هذا؟ واضح. ثم يقول ولعل خفاء ذلك على بعض الأعلام. من هو بعض الأعلام؟ قلنا المحقق الرشدي. خفاء ذلك على بعض الأعلام وعدم تمييز بينهما، عدم تمييز بين تصور الشيء بوجهه وبين تصور الشيء بنفسه ولو بسبب شيء آخر. هذا اللي ذكر أخيرا، قال وفرق واضح. عدم تفريق المحقق الرشدي والمحقق الحائري رحمة الله تعالى عليهما، عدم تفريقهم هو السبب الذي من أجل نشأ التوهم بالقول بإمكان القسم الرابع. احنا بالقسم الرابع نريد نتصور العام بوجهه، هم جابوا شنو؟ جابوا مسألة تصور الشيء بسبب تصور شيء آخر، هذا ثاني ممكن لكن يخرجنا عن محل الكلام. يقول ولعل خطاء ذلك، هذا الفرق الواضح، ذلك يعني الفرق المذكور اللي عبر عنه فرق واضح، ولعل خفاء ذلك الفرق على بعض الأعلام وعدم تمييز، هذا أشبه بعطف التفسير، وعدم تمييز بعض الأعلام بينهما بين النحوين كان موجبا لتوهم إمكان ثبوت قسم رابع. هذا هو المنشأ في توهم إمكان القسم الرابع، وهو أن يكون الوضع خاصا مع كون الموضوع له عاما، مع أنه واضح لمن كان له أدنى تأمل. أدنى تأمل، شوفوا عبارة المحقق الرشدي في بدائع الأفكار، قال وفي الثاني أيضا خاص ولكن الموضوع له عام. هذا اللي قاعد نتحدث عنه، الرابع، الرابع أن نتصور الخاص ونضع للعام. وفي الثاني أيضا خاص ولكن الموضوع له عام، وهذا القسم من الوضع غير معهود عند العلماء. يقول ما سكتوا للعلماء، ما يعرفوا، ما معهود عندهم، احنا نبين إمكان غير معهود عند العلماء ولم نجد مصرحا به. وإن حكي عن بعض بل صرح غير واحد أولهم المحقق الشريف في حاشية شرح العضدي بامتناعه، يقول ما ملتفتين إلى ما محفوظ، بل البعض صرح بامتناعه معللا له بحالة كون الفرد وجها من وجوه الكلي. هو أهم ملتفت إلى التعليل، لكن مع ذلك يقول بإمكانه، يقول لأن هو كما ذكر المصنف، يقول لأن إدراك الخاص راح يسبب لنا إدراك العام، وبالتالي يمكن الوضع للعام فيكون ممكنا واضح. هو لم يلتفت إلى الفرق بين إدراك الشيء بوجهه وبين إدراك الشيء بنفسه بسبب شيء آخر كما أفاد المصنف رحمة الله عليهم أجمعين. ثم بعد ذلك المصنف ينتقل إلى مرحلة الوقوع. قلنا الحديث في أقسام الوضع يقع في مراحل ثلاث أو في مراحل ثلاث، نعم. المرحلة الأولى مرحلة التصور، ثانية مرحلة الإمكان، فرغنا صورنا الأقسام الأربعة وقلنا بإن كان الثلاثة الأولى دون الرابع. الآن الكلام يقع في مرحلة الوقوع، ومرحلة الوقوع هي في الحقيقة المرحلة الأهم. صحيح إحنا شفنا الباحث في الإمكان باحث لا بأس به دقيق ولطيف، لكن هذا في الحقيقة ما مقصود لذاته، المقصود لذاته هو الباحث في المرحلة الثالثة. وكل المراحل المتقدمة الأولى والثانية إنما هي في الحقيقة تمهيد لمرحلة الوقوع، بل حتى مرحلة الوقوع هي مقدمة وتمهيد للبحث الآتي، بحث تحقيق المعنى الحرفي، هذا البحث الأصولي المهم. فالمصنف إنما عقد هاي الأقسام وتعرض إلى إمكانها ووقوعها حتى يجعل مدخلا لتحقيق المعنى الحرفي. ففيما يرتبط بمرحلة الوقوع، أما بالنسبة إلى القسم الأول، القسم الأول خلينا نمشي على التقسيم المعروف. القسم الأول يعني الوضع العام والموضوع العام، هذا لا شك ولا ريب في إمكانه وفي وقوع، هو واقع. وأبرز أمثلته أسماء الأجناس، أسماء الطبائع مثل الإنسان، الحيوان، الشجر، البقر، الغنم، أسماء الأجناس، الرجل. الواضح يتصور طبيعة وكلي الحيوان الناطق ويضع لفظ الإنسان لنفس تلك الطبيعة، لنفس هذا الكلي، فيتصور الكلي ويضع للكلي. هذا لفظ الإنسان موضوع علما، موضوع للحيوان المفترس، يعني كلي الحيوان المفترس. الواضع حميدي يتصور الكلي، يتصور الحيوان الناطق ويضع له الحيوان الناطق. فالوضع عام يعني المعنى المتصور حال الوضع عام، والموضوع له عام أيضا. هذا القسم الأول لا ريب في وقوعه. والقسم الثاني على المشهور يعني الخاص بخاص، هذا أيضا لا شك ولا ريب في وقوعه. وأبرز أمثلته الأعلام الشخصية، الأعلام الشخصية، الوالد حينما يرزق بولد يتصور هذا الجزء الحقيقي اللي موجود أمامه، يتصور بنفسه ويضع لنفسه ذلك الجزء الحقيقي. فالمعنى المتصور حال الوضع جزئي، والموضوع له أيضا جزئي، هذا أيضا لا ريب ولا إشكال في وقوع. الكلام في القسم الممكن الثالث، طبعا احنا ما لنا كلام بالقسم الرابع بعد ان فرغنا من الاستحالة، الاستحالة بعد تغنينا عن الباحث في الوقوع. فالكلام يقع في القسم الممكن الثالث، يعني تصور العام والوضع للخاص، تصور العام والوضع للخاص. سبق قطع النظر هذا قسم ثاني وقسم ثالث، لكن هذا حقيقة، تصور العام والوضع للخاص اللي المصنف ذكره في عبارة قسم ثاني، والمعروف هو قسم ثالث، يعني حتى في أصول مظفر مر علينا قسم ثالث. على أي حال ما أنه علاقة أي قسم، هو تصور العام والوضع للخاص. هذا تصور العام والوضع للخاص هل واقع أو ليس بواقع؟ المنسوب للمشهور، المنسوب للمشهور أن هذا القسم واقع. ومثال الحروف وأسماء الإشارة والموصولات والضمائر وكل المبهمات، الأسماء المبهمة يقولون موضوعة على هذا النحو، يتصور الواضع الكلي ويضع لي المصاديق للأفراد للجزئيات، الوضع عام والموضوع له خاص. بأن يتصور مثلا يتصور كلي الابتداء، في من التي تفيد الابتداء وفي على التي تفيد الاستعلاء، يتصور كلي الابتداء فيتصور الكلي، ويضع لمصاديق الحروف، للمصاديق للأفراد، هاي من الموجودة في سر من البصر، على الموجودة في كن على السطح، هاي المصاديق الجزئيات، هو يضع للمصاديق ويضع للجزئيات ولا يضع للكلي. صحيح تصور الكلي، لكن يضع لمن؟ يضع للمصاديق. هذا المعروف والمشهور في أن هذا القسم الوضع العام والموضوع له، وفي الخاص هذا مثال البارز الحروف وما يلحق بالحروف من المبهمات. شنو السبب في ذلك؟ ربما مر علينا في حاشية ملا عبد الله، مر علينا ليش يتصورون العام ويضعون الخاص؟ يقول يعني عللوا بأن الواضح لا يمكن إلى أن يدرك كل المصاديق الخارجية التي ستستعمل في الخارج، الواضح فما يدري إحنا شنو اللي راح نستعمل من جمل ونجيب من ونجيب على وفي، فيقول أنا أتصور فما راح يقدر يتصور الجزئيات حتى يضع الجزئيات وتكون من قبيل الأعلام الشخصية، يتصور الكلي اللي تدخل تحت تلك الجزئيات والمصاديق، يتصور الكلي ويضع لي المصاديق، فيكون الوضع عاما والموضوع له خاص، يعني المعنى الملحوظ المتصور حال الوضع عام والموضوع له خاص. هكذا ذكر المشهور. المصنف يقول هذا الكلام ليس تاما، فإن الحروف ليست من قبيل الوضع العام والموضوع له خاص، الحروف خلافا للمشهور، يقول الحروف موضوعة بنفس وضع أسماء الأجناس، الوضع عام والموضوع له عام، يعني في من الواضع يتصور كلي الابتداء ويضع لنفسه كلي الابتداء من دون فرق بين المعنى المتصور حال الوضع وبالإحاض المعنى الموضوع له، بل وحتى بالإحاض المعنى المستعمل فيه. هاي كل المراحل، المعنى كلي يتصور الكلي ويضع للكلي ويستعمل في الكلي، لا فرق بين جميع المراحل الثلاث، المعنى المتصور حال الوضع هاي مرحلة، المعنى الموضوع له هاي مرحلة ثانية، المعنى المستعمل فيه اللي مرحلة الاستعمال واضح متأخر عن مرحلة الوضع، كل هاي المراحل في الحروف هو عام، المعنى عام، أتصور المعنى العام الكلي وأضع للكلي وأستعمل أيضا في الكلي، هكذا يذكر المصنف. من هنا لابد من تحقيق معنى الحرف، نشوف شنو معنى الحرف، شنو حقيقة الحرف، حتى نشوف شنو الصحيح. هل أن الصحيح هو أن القسم الثالث الوضع عام والموضوع له خاص هذا واقع أو ليس بواقع؟ لأن إذا صح كلام المصنف راح يبقى القسم الثالث ممكنا غير واقع، يكون مثل بحر من زئبق جبل من ياقوت، ممكن لكن ليس بواقع، القسم الثالث أيضا يكون كذلك. أما إذا صح كلام المشهور فراح يكون من قبيل الممكن الواقع حال حال الإنسان، شلون الإنسان ممكن وواقع، فلا بد من تحقيق المعنى الحرفي. الأقوال في وضع الحروف ثلاثة، القول الأول هو هذا القول الذي ذكرناه منسوبا للمشهور، وهو الوضع عام والموضوع له خاص، وكذا المستعمل فيه خاص أيضا. المشهور قالوا أن الواضع تصور العام ووضع للجزئيات للمصاديق وفي مقام الاستعمال يستعمل في المصاديق، هذا القول هو القول المعروف والمشهور واللي يلتزم به صاحب الفصول وصاحب القوانين والمحقق التقي صاحب هداية المسترشدين، هي في الحقيقة تعليق على معالم الدين، كتاب قيم من الكتب المتقدمة على المصنف، صاحب الفصول وصاحب القوانين وصاحب صاحب هداية المسترشدين محقق التقي الأصفهاني، التزموا بذلك. هذا القول الأول المنسوب للمشهور. القول الثاني قال: الوضع في الحروف عام، يعني الواضع تصور معنى كليا، والموضوع له عام أيضا، وبذلك يشترك مع المصنف، لكن المعنى المستعمل فيه خاص. هذا القول الثاني. يقول أنا أتصور الوضع العام، الواضع يتصور المعنى العام ويضع لنفس ذلك العام، لكن يستعمل في المصاديق، في الخاص، في الجزئيات. فحينما تقول مثلا سرت من البصرة، أنت قاعد تستعمل في جزئي حقيقي، لأن أنت بالتالي حقيقة ابتديت أنت من نقطة من نقاط البصرة الجزئية، ومو ابتديت من البصرة كلها، ابتديت من حي من أحياء البصرة مثلا، فاستعملت في الجزئي، لكن الواضع صور حال الوضع الكلي ووضع للكلي. هذا القول الثاني. خلي نناقش هذا القول الثاني حتى نفرغ عنه بعد ما نتعرض له. شنو مناقشته؟ مناقشته واضحة. هذا القول واضح الفساد. ليش؟ لأن بالحقيقة هذا الوضع خلاف حكمة الواضع. شنو معنى؟ معناه أن يتصور العام ويضع للعام ويستعمل في الجزئيات. فنسأل نقول شنو السبب اللي على أساسه، شنو السبب اللي على أساسه يضع الواضع لمعنى والمستعمل لا يستعمل هذا اللفظ في ذاك المعنى ولا مرة واحدة؟ هذا خلاف الحكمة. هذا معناه أن الاستعمال دائما يكون استعمالا شنو؟ مجازيا، لأن أنت قاعد تقول وضعنا للعام والمستعمل يستعمل في الخاص، هذا يلزم منه المجاز دائما. فإحنا نقول خو من أول الأمر إذا هو يريد يستعمل في الجزئيات فليضع للجزئيات. ليش يضع لي العام ثم يستعمل في المصادق؟ هذا القول واضح البطلان. هذا يلزم من المجازية دائما خلاف حكمة الواضع، وتطويل من دون طائل، مع أننا لا نشعر بأي مجازية في الاستعمال. إذا كان الموضوع له عام والمستعمل فيه خاص، هذا يعني المجازية، مع أننا حينما نستعمل سرت من البصرة مثلا، صعدت على السطح أو كن على السطح، هذا لا مجازية فيه. ما نشعر بوجداننا بأي مجازية، ماكو أي عناية، ماكو أي علاقة. استعمال حقيقي على رسل سائر شأن سائر الاستعمالات الأخرى. إذن هذا القول واضح البطلان، خلي نستبعده بعد. هذا القول الثاني. القول الثالث والأخير هو مختار المصنف وتحقيقه، وهو أن الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه أيضا عام. اللي قلنا أن في جميع المراحل تصور المعنى والوضع للمعنى والاستعمال في المعنى كله، هذا المعنى عام. هاي الأقوال الثلاثة، الأقوال الثلاثة، القول الأول قول المشهور قال الوضع عام والموضوع له خاص، سيكون مثالا للقسم الثالث الممكن. القول الثاني هذا اللي ضعفناه ورديناه، أن يكون الوضع عاما والموضوع له عام أيضا، لكن يستعمل في الخاص. قول المصنف يقول الوضع العام والموضوع له العام والمستعمل فيه عام أيضا. المصنف يقول الدليل على الذي ذكرناه، حتى يستدل المصنف على قوله، يقول إذا كان المعنى الموضوع له خاصا كما يدعي المشهور. احنا فقط الآن ننظر إلى قول المشهور. المشهور اللي قال أننا نتصور العام ونضع للخاص، هذا المعنى الموضوع له الذي يدعون كونه خاصا، ما هي الخصوصية التي أخذت فيه حتى جعلته خاصا؟ تدرون أن المعنى حتى يكون خاص لابد من خصوصية تؤخذ فيه، وإلا المعنى من دون خصوصية يكون عاما، أنت إذا صورت معنى عام ووضعت للخاص هذا المعنى اللي صورته معنى عام، على أي أساس صار المعنى الموضوع له صار خاصا؟ شنو الخصوصية التي أخذت فيه؟ لابد من الخصوصية. الخصوصية لا تخلو، إما أن تكون خصوصية خارجية وإما أن تكون خصوصية ذهنية، وكلا الاحتمالين باطل. فإذا لا خصوصية في المعنى الموضوع له، فلا بد أن يكون المعنى الموضوع له هو عاما وهو المطلوب. هذا اللي راح يسويه المصنف. المصنف يقول أن المعنى حتى يكون خاص لابد من خصوصية، الخصوصية لا تخلو، ما عندنا شق ثالث، إما أن تكون خصوصية خارجية وإما أن تكون ذهنية. وراح يبطل المصنف كلا الاحتمالين، وعلى أساس بطلان الاحتمالين يقول لا خصوصية، وبالتالي يبقى المعنى الموضوع له هو عين المعنى المتصور حال الوضع كليا. وبطبيعة الحال المعنى المستعمل فيه أيضا يكون كليا. لا خصوصية توجب التخصيص لا في المعنى الموضوع له ولا في المعنى المستعمل فيه، في كلا المعنيين، المعنى الموضوع له وفي المعنى المستعمل فيه لا خصوصية، لا خارجية ولا ذهنية، وبالتالي يعود المعنى الموضوع له كليا، وكذا المعنى المستعمل فيه كليا أيضا. أما الخصوصية الخارجية إذا كان المقصود من الخصوصية خصوصية الخارجية، يعني شنو الخصوصية الخارجية؟ يعني هي تلك الخصوصية التي إذا طرأت على الشيء صيرته جزئيا خارجيا ومتشخصا خارجا، كما لو قلت مثلا سرت من البصرة. سرت من البصرة كما ذكرنا أنت قاعد تحكي عن فعل ماض، عن حدث صار في الفعل الماضي، وحينما تقول سرت من البصرة لا معنى لأن تكون قد سرت من كل نقاط البصرة، لا، لابد أن ابتدأت المسير من نقطة معينة، من بيتكم، من الحي الذي أنت فيه، ابتدأت المسير من تلك النقطة. هذا ابتداء المسير من نقطتين، هاي خصوصية كون الابتداء، ابتداء المسير من البصرة، هاي خصوصية خارجية تشخص وتعين الابتداء، هذا كلي الابتداء تشخص خارجا، ويكون الابتداء ابتداء السير مشخصا خارجا في عالم الوجود الخارجي. هذا مقصودنا من الخصوصية الخارجية، هي الخصوصية التي إذا طرأت على الشيء صيرته جزئيا خارجيا. هذا الاحتمال يقول المصنف هذا الاحتمال احتمال باطل، لا يمكن أن تكون الخصوصية المأخوذة في المعنى الموضوع له وكذا في المستعمل فيه خصوصية خارجية. ليش؟ يقول هذا الكلام وإن كان صحيحا في بعض موارد الاستعمالات كما في هذا المثال، تقول مثلا سرت من البصرة، صحيح أكو خصوصية أوجبت تقييد المعنى، تقييد الابتداء بخصوصية خارجية، هذا أيضا صحيح في مثل مثلا نزلت من السطح. من السطح يعني شنو؟ يعني كنت في غرفة معينة من غرف السطح في نقطة معينة ونزلت إلى أسفل، فأكفت نقطة مشخصة في السطح ابتدأ النزول منها، ونقول من تفيد الابتداء، فإذا قلت نزلت من السطح هي تدل على ابتداء النزول، ابتداء النزول من نقطة معينة في السطح. هذا إذا كانت الخصوصية خارجية في مثل هكذا استعمالات الكلام يستقيم، لكن في كثير من الموارد الأخرى من لا تستعمل في ابتداء مشخص خارجا، وإنما تستعمل من في مطلق الابتداء وفي كلي الابتداء القابل للانطباق على كثيرين، فإذا الخصوصية لا يمكن أن تكون خصوصية خارجية، لأن الخصوصية الخارجية صحيح تصح في بعض الموارد لكن لا تصح في كثير من الموارد، مثل ما لو قلت سر من الكوفة، مو سرته من الكوفة، سرته من الكوفة قاعد تحكي عن الابتداء من نقطة معينة، لكن إذا المولى قال لعبده سر من البصرة مثلا، إذا المولى قال لعبده سر من البصرة، العبد كيف يكون ممتثلا؟ يكون ممتثلا إذا سار من أي نقطة من نقاط البصرة، إذا ابتدى من الفاو من آخر البصرة يكون ممتثلا، إذا ابتدى من طرف البصرة ما أندل شنو طرف البصرة، إذا ابتدى من طرف البصرة القريب هم يكون ممتثلا، إذا ابتدى من وسط البصرة يكون ممتثلا. فإذا الابتداء بعد ما صار معينا ومخصوصا بخصوصية خارجية صار كلي، ينطبق على نقاط متعددة. هذا شنو؟ هذا استعمال مجازي، احنا ما نشعر بأي مجازية، لا فرق بين سرت من البصرة وبين السر من البصرة، كما أن هذا استعمال حقيقي هذا أيضا استعمال حقيقي. إذن لا يمكن أن تكون الخصوصية خصوصية خارجية، فإذن المعنى الموضوع لا، والمعنى المستعمل فيه لم يؤخذ فيه أو فيهما خصوصية خارجية. شنو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك فحت سر من الكوفة، سر من البصرة، كن على السطح. إذا المولى قال للعبد، إذا الأب قال للابن، قال له كن على السطح، يعني شنو أكو نقطة معينة يكون يروح بها بالسطح؟ لا، في أي نقطة من السطح يكون ممتثلا. فإذا من استعملت في أمثال تلك الموارد في الكلي، في الابتداء الكلي القابل للانطباق على كثيرين، هذا مؤشر واضح على عدم أخذ خصوصية خارجية في المعنى الموضوع له وفي المعنى المستعمل فيه، وبذلك يبطل هذا الشق الأول اللي ذكر. يبقى الشق الثاني يأتي الكلام عنه. قال، قلنا المصنف انتقل بعد ذلك إلى مرحلة الوقوع، يقول ثم إنه هاي من مرحلة الوقوع، ثم إنه لا ريب في ثبوت ووقوع الوضع الخاص، والموضوع هو الخاص، هذا واقع وثابت. شنو مثاله؟ كوضع الأعلام، أعلام الشخصية، تضع لفظ محمد للمولود فالمعنى المتصور جزئي والموضوع هو جزئي، وكذا الوضع العام والموضوع هو العام، مثال شنو؟ كوضع أسماء الأبناء. وأما الوضع العام والموضوع له الخاص فقد توهم أنه وضع الحروف، الوضع العام والموضوع له الخاص، يعني تصور العام وتضع للكلي، تضع للجزئي، هذا قال توهم، هذا قول المشهور، مشهور المتأخرين، أنه وضع الحروف وما ألحق بها من الأسماء الموصولات والضمائر وأسماء الإشارة وكل المبهمات، كما توهم أيضا أن هذا القول الأول، قول المشهور، قلنا عندنا ثلاث أقوال في وضع الحروف، هذا القول الأول. القول الثاني كما توهم أيضا أن المستعمل فيها يعني في الحروف خاص مع كون الموضوع له كالوضع عاما، هذا القول الثاني اللي ردينا، اللي قلنا يلزم من المجاز دائما. شي يقول؟ يقول المعنى المتصور عام، المعنى الموضوع له عام، المعنى المستعمل فيه خاص، هذا القول الثاني. شوفوا، كما توهم أيضا أن المستعمل فيها يعني في الحروف خاص منه، المستعمل فيه خاص، أما الوضع والموضوع لا فعام. يقول مع كون الموضوع له كالوضع عاما، يعني الوضع عام والموضوع له عام، لكن المعنى المستعمل فيه يكون خاصا، هذا القول الثاني. يقول والتحقيق، هذا القول الثالث، حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق أن حال المستعمل فيه والموضوع له، حال المستعمل فيه، يعني المعنى المستعمل فيه، بدأ المصنف من الأخير، المعنى المستعمل فيه والموضوع له، المعنى الموضوع له، هاي المرحلة الثانية فيها يعني في الحروف حالهما في الأسماء، شلون أن الأسماء المعنى الموضوع له عام والمعنى المستعمل فيه عام، الحروف أيضا كذلك، الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام أيضا، والتحقيق أن حال المستعمل فيه والموضوع له فيه، يعني في الحروف حالهما، يعني حال المستعمل فيه والموضوع له في الأسماء، وذلك لأن الخصوصية المتوهمة، هاي الخصوصية اللي تقتضي الجزئية والاختصاص، شنو؟ إما أن تكون خارجية وإما أن تكون جزئية. الشق الأول إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا، يعني خصوصية خارجية، فمن الواضح أن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه في الحروف كذلك، في كثير من الموارد ما يكون المعنى المستعمل فيه في الحروف جزئيا خارجيا، وإنما يقبل الانطباق على كثيرين في الخارج، كما في سر، يعني في الأوامر والنواهي، سر من الكوفة ولا تسر من البصرة. أما الإخبارات، إيه الإخبارات قد تكون مثلا تحكي عن جزئيات حقيقية خارجا، لكن الأوامر والنواهي هي ليست كذلك. يقول ما لا يكون المستعمل فيه فيها كذلك، يعني جزئيا خارجيا، لا يكون جزئيا خارجيا بل كليا، ولذا التجأ بعض الفحول، هذا يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.